الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يقدم نشرة الأخبار. يزور رئيس الوزراء العراقي المنتهي ولايته نور الملك إيران قريبا في إطار جولة إقليمية بدأها الأربعاء في سوريا ويتابعها الأحد في الأردن بحسب ما أفاد مصدر في رئاسة الوزراء لوكالة فرانس برس. ونقل عن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الملك سيزور الأردن غدا الأحد وسيتوجه إلى طهران قريبا. ورفض المصدر تحديد موعد زيارة الملك لطهران، إلا أن وكالة مهر الإيرانية للأنباء ذكرت أن الملك سيزور طهران الاثنين. أظهرت حصيلة للجيش الأمريكي مقتل نحو 77 ألف عراقي بين كانون الثاني 2004 وآب 2008. ونقلت فرانس برس عن البيانات التي نشرت نهاية تموز على الموقع الألكتروني للقيادة الأمريكية الوسطى أن 63,185 مدنيا عراقيا و13,754 عنصرا في قوات الأمن العراقية قتلوا في الفترة التي شملتها الحصيلة، كما جرح 121,649 عراقيا فيما قتل 3,592 جنديا من الائتلاف و30,068 جرحوا خلال الفترة نفسها. أعلن في الرياض السبت أن الرئيس السوري بشار الأسد سيقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية غدا الأحد، يلتقي خلالها الملك عبد الله بن عبد العزيز. وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن المحادثات سوف تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. انتقد الجيش السوداني الأمم المتحدة بشأن خطط لإقامة منطقة عازلة على طول الحدود بين الشمال والجنوب قبل الاستفتاء المقرر إجراؤه في كانون الثاني المقبل. وأبلغ مسؤولو الأمم المتحدة رويترز الجمعة أن المنظمة الدولية تعيد نشر قوات حفظ السلام في بؤر التوتر على طول الحدود بسبب مخاوف من اندلاع الصراع قبل الاستفتاء بشأن إعلان الجنوب الاستقلال أو أن يظل موحدا. وقال المقدم الصوارمي خالد سعيد الناطق باسم الجيش السوداني إن الحديث عن نشر قوات دولية بين الشمال والجنوب لا يعبر إلا عن جهل بمجريات الأحداث الحقيقية في السودان أو تحرشا يستهدف استقراره وسلامته بحسب تعبيره. ذكرت باكستان أنها مستعدة لتسهيل محادثات المصالحة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، لكن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي صرح بأن أفغانستان هي التي يجب أن تقود المحادثات. ونقل عنه القول في تصريحات أدلى بها للصحفيين في بروكسل إن الأفغانيين يجب أن يكونوا أصحاب الفكرة ويقودوها، مضيفا نحن موجودون للمساعدة ولتسهيل الأمور لأننا نريد أن نرى أفغانستان مستقرة يعمها السلام. وجهت السلطات الأمريكية اتهاما لرجل من نيويورك بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي FBI بشأن مخطط إرهابي وهمي. وأوضحت مذكرة لهذا المكتب أنه تم اتهام سيد عمير علي بإعطاء بيانات كاذبة بين أيار وتشرين الأول عن 3 أفراد زعم أن لهم صلات بمتشددين في باكستان وناقشوا أهدافا محتملة في نيويورك. وقال أحد مسؤولي إنفاذ القانون إن معلومات علي الكاذبة تسببت إلى حد ما في قلق مسؤولي المخابرات بأن عضوا في طالبان الباكستانية دخل الولايات المتحدة لشن هجوم. ونقل عن FBI أن علي اعترف بأنه لفق هذه المعلومات لتوريط أحد الأشخاص الذين ذكر أسماءهم في مشكلة بسبب خلاف شخصي. شهدت باريس ومدن فرنسية أخرى السبت تظاهرات حاشدة جديدة شارك فيها 100,000 المحتجين على مشروع إصلاح نظام التقاعد في حين يتواصل الإضراب في قطاع الطاقة. وللمرة الثانية خلال الأسبوع الحالي دعت النقابات الفرنسيين إلى التظاهر احتجاجا على الإصلاح الذي ينص على تأخير سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة. وخرج المحتجون في مسيرات في تولوز بجنوب فرنسا ومدن أخرى بحلول منتصف يوم السبت. أفادت وسائل إعلام حكومية في الصين بأن انفجارا في منجم للفحم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 عاملا في إقليم هنان بوسط البلاد السبت. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rferl.org.
أهلا بكم دائما أعزائي المستمعين في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني، وتقريرين من مراسلينا، أولهما وفد من 190 رياضي ورياضية إلى القاهرة في بطولة الجامعات العربية، وجهود لتحسين واقع الموانئ العراقية. وقبل ختام الساعة سأدعوكم إلى حلقة من برنامج عالم متحول. أما الآن فإلى ملف العراق والزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق. ومن محاوره اليوم امتناع اللاجئين عن العودة بين أسباب الأمم المتحدة وتعليلات وزارة الهجرة. بغداد تنتظر ترجمة التراخيص الاستثمارية إلى مشاريع على الأرض.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أظهر استطلاع جديد أجرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بين اللاجئين العراقيين في دول الجوار إن غالبيتهم ما زالوا يمتنعون عن العودة بصورة دائمة إلى العراق. وشمل الاستطلاع الذي نشرت نتائجه في النصف الأول من تشرين الأول أكثر من 2000 عراقي في سوريا، عزى غالبيتهم سبب إحجامهم عن العودة إلى الغموض الذي يكتنف آفاق الوضع السياسي في العراق. وأشار آخرون إلى الأوضاع الأمنية، فيما تحدث فريق ثالث عن غياب فرص التعليم. وتوصل استطلاع آخر أجري بين اللاجئين العراقيين في الأردن إلى أن لا أحد من العراقيين يريد العودة بصورة دائمة، متعللين بالأسباب نفسها. إذاعة العراق الحر التقت مديرة الإعلام الإقليمي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وفاء عمر التي استعرضت أسباب الامتناع عن العودة بصورة دائمة كما قدمها اللاجئون العراقيون الذين شملهم الاستطلاع وبالأرقام.
لم نجد رغبة لدى الكثير من العراقيين الذين يعيشون في دول الجوار. نحن نعتمد أولا على استطلاعات الرأي تقوم بها المفوضية السنية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والزيارات التي يقوم بها اللاجئون إلى مراكز المفوضية. وبالتالي أود أن أشير هنا إلى بعض النتائج استطلاع الرأي أجرته المفوضية الشهر الفائت، يكشف عن تردد عدد كبير من اللاجئين في العودة إلى العراق بشكل دائم من سوريا. مثلا هناك مسح للاجئين على معبر الوليد الحدودي بين سوريا والعراق خلال شهري يوليو وأغسطس، ومن خلال مقابلات مع أكثر من 2000 شخص عزى 46% منهم السبب إلى عدم الرغبة للعودة بشكل دائم للعراق إلى حالة التأرجح السياسي، في حين أن 15% أشاروا إلى عدم استقرار الأوضاع الأمنية، كما أن 13% قالوا أن إحجامهم عن العودة إنما ناجم عن قلة فرص التعليم، و 6% عن قلة المساكن.
وأكدت المسؤولة الإعلامية لمفوضية اللاجئين وفاء عمر أن المفوضية لا تنصح بعودة اللاجئين إلى المناطق التي ما زالت ساخنة أمنيا، مشيرة على وجه التحديد إلى بغداد ومحافظة نينوى.
حسب مبادئ المفوضية هناك بعض المحافظات مثل بغداد ونينوى والموصل، يعني هاي مناطق بالغة الخطورة، وبالتالي لا تنصح المفوضية بعودة اللاجئين إلى هذه المناطق في الوقت الحالي.
إذاعة العراق الحر التقت وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد سلطان، الذي اعتبر أن المفوضية تستخدم أرقام العراقيين الذين لا يريدون العودة من أجل الحصول على موارد مالية للاستمرار في تقديم المساعدات إلى اللاجئين المسجلين لديها.
المسجل لدى المفوضية السامية هم يمثلون الأقلية من العراقيين المتواجدين هناك، يعني المفوضية عندما تطلق هذه التصريحات هي لأجل استحصال على منح دولية لدعم تلك الدول التي تواجد فيها العراق. طبعا هذه المسألة مرتبطة باستراتيجية وتخطيط المفوضية، عليها أن تقدم الخدمات لمن سجل لدى المفوضية بأنه بحاجة إلى مساعدة أو إلى دعم.
وأكد وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد سلطان أن وزارته لا تتوانى عن تقديم المساعدات من جانبها للاجئين العراقيين في دول الجوار.
نحن سارعنا أنه نقدم المساعدة والعون للعراقيين المتواجدين في سوريا وأردن ولبنان بمبالغ، يعني الآن 200 دولار لكل عائلة، وإن شاء الله في المستقبل القريب سوف نقدم مبالغ أخرى دعما لهذه العوائل لأجل رفع الحيف عنهم، ومن ثم هناك أعداد من هذه العوائل ترغب في العودة، لأن الوضع الآن وضع مستقر الآن من شمال العراق إلى جنوب العراق ومن غربه إلى شرقه. وبالطبع يعني الآن العراق أمام انفتاح للاستثمار، سوف يفتح المجال للفرص العمل والاستقرار بالمستوى الخدمي.
وأعرب وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد سلطان عن اقتناعه بأن اللاجئين العراقيين يريدون العودة على أن تتوفر الخدمات الأساسية وفرص العمل.
العراقيين بشكل أو بآخر لديهم الرغبة في العودة إلى الوطن فيما إذا توفرت الخدمات الجيدة. ليست هناك الآن مشكلة الأمنية، المشكلة الأمنية انحلت كاملة، وكان يعني سبب من أسباب التهجير والنزوح، ولكن اليوم يعني الأسباب هي أسباب أخرى متعلقة بالخدمات ومتعلقة بفرص العمل.
ونوه وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد سلطان بالمشاريع التي تنفذ بالتعاون مع المجتمع الدولي لتوفير فرص العمل.
مشاريع هناك تنفيذ لعدد كبير، يعني أكثر من 8700 فرص عمل الآن متوفرة، ولكن وزارة الآن بسبب خلق فرص عمل أخرى وتقديم قروض ميسرة. هناك مثلا الآن اتفاقية مع الأوفدا، اتفاقية مع USAID من PRM من طرف آخر، وطبع كل جهة من هذه الجهات تتحمل مسؤولية تمويل المشروع ل 4200 فرصة عمل، والمشروع الثاني هو ل لأكثر من 9400، وبطبع من خلال هذا الدعم الموجود والاستمرارية في دعم عملية الأمن الإنساني، أصور نستطيع أن نخلق استقرار أكثر للعوائل العائدة.
يلاحظ في نتاج الاستطلاع الذي أجرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين انخفاض نسبة العراقيين الذين غادروا بسبب نقص الخدمات أو انعدام فرص العمل، كما أوضحت مديرة الإعلام الإقليمي للمفوضية وفاء عمر.
وهناك 4% أشاروا إلى عدم وجود كهرباء مثلاً، 4% آخرين أشاروا إلى عدم وجود وظائف وصعوبة الحصول على وظائف، و6% أشاروا إلى رغبتهم في أن يتوطنوا في دول ثالثة.
تبين أرقام الحكومة العراقية أن 18,240 لاجئاً عراقياً عادوا خلال الفترة الواقعة بين كانون الثاني وآب هذا العام، وتقول الأمم المتحدة أن هذا يشكل 20% من إجمالي العائدين إلى ديارهم ومناطقهم في هذه الفترة، بمن فيهم المهجرون داخل وطنهم. بغداد تنتظر ترجمة التراخيص الاستثمارية إلى مشاريع على الأرض. مستمعين الكرام، تفاصيل هذا المحور بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
يعيش العراق مرحلة زاخرة بالتعقيدات نتيجة انتقاله إلى اقتصاد السوق بعد سنوات من التخطيط المركزي والاقتصاد الأوامري، وبعد عقود ظلت الدولة تشكل المصدر الرئيسي للتراكم الرأسمالي وفرص العمل، أصبحت القوة الدافعة لعجلة النمو الاقتصادي في المرحلة الحالية هي مبادرة القطاع الخاص واستدراج رأس المال المحلي والأجنبي للمساهمة في هذا النمو إلى جانب خطط الدولة التنموية. وتسعى الحكومة إلى توفير البيئة الملائمة لهذا التوجه من خلال تشريع القوانين التي تحمي الاستثمار وتشجع رأس المال على المجيء للعمل في العراق. وأنشئت في هذا الإطار الهيئة الوطنية للاستثمار، كما أنشئت هيئة استثمار خاصة بمحافظة بغداد لأسباب في مقدمتها أن أكثر من 5 سكان العراق يتركزون في العاصمة، وهؤلاء بحاجة إلى مشاريع وخدمات من كل نوع، لا سيما بعد سنوات من الحروب والخراب الاقتصادي. اليوم تنظر هيئة استثمار بغداد بتفاؤل إلى المستقبل بعدما لمسته من تجاوب لدى المستثمرين، ويتبدى هذا التجاوب في عدد التراخيص الاستثمارية التي صدرت لتنفيذ مشاريع تزيد قيمتها على 3 مليارات دولار في قطاعات مختلفة، كما أعلن رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي في حديث خاص لإذاعة العراق الحر.
بالحقيقة مجموع الرخص الاستثمارية هي 65 رخصة موزعة على قطاعات مختلفة، تقريبا بحدود 23 رخصة استثمارية بمجال القطاع الخدمي يعني مراكز تجارية ومولات، و 12 إجازة استثمارية بمجال القطاع السياحي. المبلغ الكلي لهذه الرخص الاستثمارية هو 3,111,000,000 دولار.
وأشار رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي بصفة خاصة إلى مشروع 1,000,000 وحدة سكنية وحصة بغداد البالغة نحو 240,000 وحدة ستبنى في جهاتها الأربعة.
طبعا احنا نركز بالدرجة الأساس على موضوع 1,000,000 وحدة سكنية اللي حصة بغداد 224,000 وحدة سكنية، تقريبا بدأ بكشف مجموعة ومسح مجموعة من الأراضي بمحكة المستثمرين. طبعا تقريبا يعني وصلنا إلى مرحلة متقدمة بهذا الجانب لبناء 224,000 وحدة سكنية في الجهات الأربعة لمدينة بغداد.
وتمتد التراخيص الاستثمارية إلى مجال الإنتاج الصناعي أيضا، عملا بالقاعدة القائلة أن الأمم تقاس بصناعتها، كما لاحظ رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي.
في مجال الصناعة عندنا مشروع كبير مع شركة الشرق الأوسط للأغذية، هذا المشروع أيضا بحدود 160 مليون دولار، مشروع لإنتاج العلب المعدنية، وكذلك مشروع مع مشترك لصناعة الصناعات الغذائية في منطقة الزعفرانية، ومشروع في جرف النداف أيضا لأحد الشركات التركية، ومشروع أيضا مشروع صناعي لإنتاج العلب اللاستيكية. والآن نعمل على إنشاء مدينة صناعية، مدينة تسميها مدينة المجمعات الصناعية في منطقة حي الوحدة لأحد الشركات الأردنية، وهذه المدينة راح تحوي كل الصناعات المتوسطة والخفيفة. وعندنا أيضا حقيقة تنسيق عالي مع وزارة الصناعة والمعادن، نعمل جوين فينشر مع مجموعة من الشركات الأجنبية حتى ننهض بالواقع الصناعي، مثل ما تعرفون البلدان تقاس فيه صناعاتها.
يعتبر الأمن الغذائي هدفا حيويا تضعه الحكومات في صدارة برامجها وخططها، ويتطلب ذلك تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي لزيادة الإنتاج وصولا إلى الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية. وفي هذا المجال أيضا صدرت تراخيص استثمارية لشركات متعددة الجنسيات، كما قال رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي.
قطاع الزراعة أيضا لأغراض المشاريع الاستثمارية لتوفير السلة الغذائية لمدينة بغداد، أغلب الشركات هي يعني شركات المستثمرين العراقيين المهاجرين، القسم الآخر لشركات تركية، يعني عندنا تقريبا 4 أو 5 مشاريع لشركات تركية، وعندنا تقريبا بحدود 4 مشاريع أخرى لشركات إماراتية وشركات أردنية، أيضا عندنا حوالي 3 شركات. عندنا عمل أيضا مع مجموعة يعني الآن شركات أمريكية تركية مشتركة، شركات فرنسية، شركات برتغالية، هاي في طور التعاقد.
وأكد رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي رغبة المستثمرين في المجيء، مشيرا إلى أن العقبة الرئيسية أمامهم في طريقها إلى الزوال.
أكو رغبة بكل الأطراف، يعني جاني أحد شركة البيبسي كولا في الشرق الأوسط المدير المفاضلة، لأنه أراد أن ينشئ مصنع في بغداد لإنتاج تقريبا 50 مليون علبة شهريا. أكو رغبة جامحة من كل المستثمرين. المعوق الرئيسي فقط موضوع تخصيص الأراضي، وإن شاء الله هو في طريقه إلى الحل. يعني معوق مو معوق 100%، بحيث ماكو تخصيص، لا أكو تخصيص لكن بطيء، فإن شاء الله الأمور تبشر بخير.
رصدت الحكومة العراقية نحو 80 مليار دولار للاستثمار خلال السنوات 5 المقبلة، لبغداد نصيب كبير منها بحكم ثقلها السكاني والإداري والسياسي. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
من الناصرية كتب المستمع بشير يقول: أسأل وزارة الدفاع عن نظام البديل.
عاشق تراب العراق حيدر التوبي يقول: وقفت على شاطئ البحر الحزين، أودع سفينة الراحلين، فسألني أحد الواقفين: هل تراهم على مدى السنين؟ فقلت: إنهم في قلبي يا عراق الحر.
المستمع والصديق قناص الظالمي بعث برسالة من السماء ويقول: فدوى روحكم يا غالين، تقبلوني صديق وأنت صديق يا قناص. مستمع لم يذكر اسمه يطرح مشكلة البيروقراطية والروتين في تمشية المعاملات، إذ يقول: دائرة التقاعد الوطني تقوم بتأخير معاملات الجيش السابق، نرجو بجعل الترويج عن طريق تقاعد المحافظة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتعرف على الوفد الرياضي الذي سيشارك في بطولة الجامعات العربية في القاهرة، نستمع لهذه الأغنية.
وانا بالحب اقسمت لك
غير شخصك ما أوافق. أسهل عندك يا حبيب، سهل عندك يا حبيب من تجافي. وانا الغالي حلفت لك، وانا بالحب اقسمت لك، غير شخصك ما اوافق. اش غير قلبك علي يصير شاطئ سمي، اش غير قلبك علي يصير دجلة سمي. اثنين كنا، مو انا وانت اثنين كنا، مثل وردة ونبع صافي، مثل وردة وما يصافي. سهل عندك يا حبيب من تجافي. وانا الغالي حلفت لك، وانا بالحب اقسمت لك، غير شخصك ما اوافي. سهل عندك يا حبيب، سهل عندك يا حبيب من تجافي. وانا الغالي حلفت لك، وانا بالحب اقسمت لك، غير شخصك ما اوافي. اش غير قلبك علي يصير شاطين سمي، غير قلبك علي يصير دجلة ينسى ميا. مو أنا وانت اثنين كنا، مو أنا وانت اثنين كنا، مثل وردة ونبع صافي، مثل وردة وما يصافي.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعينا الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت، مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. يزور رئيس الوزراء العراقي المنتهي ولايته نوري المالكي إيران قريبا في إطار جولة إقليمية بدأها الأربعاء في سوريا ويتابعها الأحد في الأردن. أظهرت حصيلة للجيش الأمريكي مقتل نحو 77,000 عراقي بين كانون الثاني 2004 وآب 2008، ونقلت فرانس برس عن بيانات نشرت على الموقع الألكتروني للقيادة الوسطى للجيش الأمريكي أن 63,185 مدنيا عراقيا و13,754 عنصرا عراقيا في قوات الأمن قتلوا في الفترة التي شملتها الحصيلة. أفادت تقارير صحفية في الولايات المتحدة بأن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون كلفت 120 شخصا إجراء تقييم للعواقب المحتملة لنشر نحو 400,000 وثيقة سرية تتعلق بالحرب في العراق على موقع ويكيليكس الألكتروني ابتداء من الاثنين على الأرجح. أعلن في الرياض السبت أن الرئيس السوري بشار الأسد سيقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية غدا الأحد، يلتقي خلالها الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. ذكرت باكستان أنها مستعدة لتسهيل محادثات المصالحة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، لكن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي صرح بأن أفغانستان هي التي يجب أن تقود المحادثات. نهاية الموجز، إلى اللقاء في رأس الساعة.
أهلا بكم دائما أعزائي المستمعين في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري والمخرج ديارب مرني، وتقريرين من مراسلينا، أولهما وفد من 190 رياضي ورياضية إلى القاهرة في بطولة الجامعات العربية، وجهود لتحسين واقع الموانئ العراقية. وقبل ختام الساعة سأدعوكم إلى حلقة من برنامج عالم متحول. سيداتي وسادتي، يتهيأ وفد رياضي كبير للمشاركة في بطولة الجامعات العربية الثانية التي تنطلق الأحد المقبل في العاصمة المصرية القاهرة. أغلب المشاركين والمشاركات ينتمون إلى نواد محلية. المزيد عن الموضوع والمشاركة مع ليلى أحمد.
يشارك العراق في بطولة الجامعات العربية الثانية التي تنطلق الأحد في العاصمة المصرية القاهرة للفترة من 17 من الشهر الجاري ولغاية 24 منه. وأكد رئيس البعثة العراقية الدكتور موفق يحيى حمدون أن العراق سيشارك بوفد رياضي كبير قوامه 190 بين رياضيين ومدربين وإداريين ومعالجين وإعلاميين، حيث سيشارك في 15 فعالية للذكور والإناث، متوقعا تحقيق نتائج طيبة في البطولة.
بطولة الرياضة الجامعية لضم الجامعات العربية، وهي البطولة الثانية حقيقة، والآن الرقم الكبير اللي راح يشارك فيه العراق لأول مرة بهذا الكم الكبير، حتى الجانب المصري يعني ما كان يتوقع بهذا العدد اللي يصل حدود 190 لاعب ومدرب، عدد المشاركين الفرق الألعاب الفردية والفرقية ذكور وإناث.
وبيّن حمدون أن وزارة التعليم العالي دعمت مشاركة العراقي في البطولة كما عدت الفرق الرياضية للتنافس، وأشار إلى دعم وزارة الشباب والرياضة التي تكفلت بإجور تذاكر السفر للوفد العراقي، كما دعمت اللجنة الأولمبية الرياضيين بتجهيزات رياضية متنوعة.
الوزارة دعمت هذه المبادرة وتغطي التكاليف كل الفرق وكل المشاركين بمصاريف السكن والإقامة ومصاريف التواجد هناك ورسوم يسوم المشاركة في الدورة كانت على نفقة الوزارة، وأيضا وزارة الشباب والرياضة مشكورة تطوعت بصرف مبالغ السفر الطائرة ذهابا وإياما لكل المشاركين بالفرقة. واللجنة الأولمبية حقيقة أيضا دعم مباشر وتجهيزات رياضية كاملة لكل الفرق اللي مشاركة.
نتأمل وتحققوا النتائج إن شاء الله.
والله نتأمل حقيقة، لأن إحنا صار اختيار اللاعبين اللي لهم بطولات في الجامعات، وضمت هذا لأول مرة كل الجامعات العراقية تشارك في هذا المهرجان.
أما أهم الفعاليات التي سيشارك بها العراق فهي كرة القدم والسلة واليد والمصارعة والشطرنج، بالإضافة إلى ريشة الطائرة والجودة والكاراتيه والسكواش والمبارزة، وأيضا الرماية وألعاب القوى. وتحدثت إذاعة العراق الحر إلى عدد من الرياضيين المشاركين الذين أكدوا على سعيهم للحصول على أوسمة الذهب لرفع اسم العراق.
ذكر مصطفى عباس، جامعة بغداد، كلية تربية رياضية. إن شاء الله يعني إحنا حنشارك بطولة الجامعات العربية التي ستقام في مصر بالعاصمة القاهرة. إحنا يعني رايحين وفد نمثل العراق وفي لعبة المصارعة.
توقعت حقق إنجاز؟
إن شاء الله تعالى، يعني إحنا رايحين هذا هدفنا وطموحنا، يعني المركز الأول يعني هذا طموحنا إن شاء الله.
أيمن حميد محسن، جامعة القادسية، لعبة المصارعة. أنا لاعب منتخب، وقبل شان أنا جيت فضية بطلت عرب مع الشباب مصارع رمانية.
إذا توقعت حصل يعني
إن شاء الله. إن شاء الله أول.
محمد فيصل، كلية آداب، جامعة بغداد. والله مشاركتنا إن شاء الله تكون ممتازة، وإن شاء الله نجيب النتيجة تبيض وجه للتعليم العام إن شاء الله، بيض وجه جامعتنا، لأن أنا الوحيد اللي طلبت من جامعة بغداد كلية آداب. إن شاء الله عدي قدم.
استعدادك شلون كان؟
والله استعداداتنا، إحنا اكترثنا لاعبين أندية، فيعني نقدر نحن نتمرن بالأندية، فأكثر استعدادات كانت ممتازة.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، تسعى الجهات العراقية الفنية إلى تأهيل وتطوير قدرات الموانئ العراقية لاستقبال السفن وتنظيف الممرات البحرية. إلى ذلك يشير وزير النقل إلى أن أحد أسباب تأخر تنظيف شط العرب وانتشال الغوارق منه هو عدم سماح الجانب الإيراني بحفر القناة الملاحية. الزميل عبد الكريم العامري والتفاصيل.
خلفت الحروب السابقة التي شهدها العراق طيلة السنوات الماضية آثارا سلبية في كافة مفاصل الحياة العراقية، ومنها ما تركته تلك الحروب من أشلاء للسفن الغارقة في مياه شط العرب، والتي تعد مشكلة كبيرة تؤثر على بيئة واقتصاد العراق، كما أشار إليه مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة للمنطقة الجنوبية طه ياسين القريشي.
السفن الغارقة تركت آثار، هاي الآثار كبيرة جدا، آثارها ظهرت على البيئة وآثارها ظهرت على الملاحة واستخدام القنوات الملاحية، ومنها قناة شط العرب التي تعتبر من القنوات الملاحية الحيوية الكبيرة بالجانب الاقتصادي للعراق.
من جهته أكد وزير النقل عامر عبد الجبار في حديث خاص به إذاعة العراق الحر أن أحد أسباب تأخير تنظيف شط العرب هو عدم سماح الجانب الإيراني بحفر القناة الملاحية المشتركة بين البلدين.
تم تنظيف القناة خور الزبير وأم قصر من جميع الغوارق وأصبحت صالحا ملاحا،
ويبقى شط العرب.
وشط العرب المشكلة متعلقة مع إيران وعدم السماح لنا بحفر القناة وانتشال الغوارق، لكن احنا راح نبذل كل جهود للتحول إلى قناة شط العرب وإعادة تنشيط وتوسيع ميناء أبو فلوس، وأيضا إعادة تأهيل ميناء المعقل وتوسيع ميناء خور الزبير وتوسيع ميناء أم قصر، وفك ارتباط المرفأ الشمالي عن المرفأ الجنوبي لجعل إنشاء ميناءين، ميناء خور عبد الله وميناء أم قصر.
فيما كشف معاون مدير عام شركة الموانئ العراقية الكابتن فاضل عبد علي أن هناك مناقشات مع عدة شركات مختصة بانتشال الغوارق.
غوارق شط العرب إن شاء الله راح تكون مناقشات ويا الشركات اللي إلها باع بهذا العمل، وإحنا وجانب الإيراني وجانب العراقي، يعني يكون شط العرب صورة عامة، الوحدات اللي هي بحدودنا واللي هي تحت أمرتنا إحنا راح إن شاء الله ننتشلها بطريقين، طريق قسم الإنقاذ البحري وطريق ثاني هو الشركات الأجنبية، اللي أنت عارف هواي غوارق فتحتاج إلى وقت طويل، وإن شاء الله عن القريب راح نقول ونبشر بأن هذه القناة هي سالكة ونظيفة.
وأشار مدير قسم الإنقاذ البحري طالب حميد الثويني إلى أن بعض الشركات الأجنبية التي تعاقدت معها شركة موانئ العراق قد فشلت في انتشال بعض الغوارق.
يعني أخفقت بعض الشركات في عملية انتشالها بسبب أنه هذه الغوارق ذات أوزان عالية جدا، إضافة إلى الترسبات الطينية اللي تحصل في مياه شط العرب وعدم وجود رافعات تخصصية بالنسبة للشركات اللي قامت بالمزايدة، يعني تحتاج إلى رافعات لا تقل عن 2000-3000 طن صعودا.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الـFM 96.8 وفي أربيل على موجة الـFM 108 وفي السليمانية على موجة الـFM 88.8.
أعزائي المستمعين، في برنامج عالم متحول استضيف الباحث الدكتور سيار الجميل والدكتورة بلسم عبد الكريم في حديث عن المدونات وأساليب التواصل بين العراقيين. قبل ذلك نستمع لهذه الأغنية.
انت وين واني وين تتفارق بين الاثنين انت هانت. لي عين واني ما تظلم لي عين.
يحفظك يا عين
ندعي وارجع للأهل
بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
وجد كثير من العراقيين في مواقع الإنترنت للكتاب والمختصين والمدونات الشخصية وصفحات الفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل فرصة لمتابعة آخر الأفكار والآراء التي تطرح على تلك المواقع، وبقدر ما يمثله ذلك من تحول هائل في سرعة وصول المعلومة وإبداء الرأي فيها، فإنها أيضا وفرت للبعض فرصا للسطو على الأفكار والمواضيع بدون رقابة أو محاسبة. في برنامج عالم متحول لهذا الأسبوع نناقش أيضا الفسح التي أتاحتها مواقع الإنترنت للعراقيين داخل البلاد وخارجها. سنتداول ذلك مع الباحث الدكتور سيار الجميل والسيدة الدكتورة بلسم عبد الكريم. أهلا بكم أصدقاء المستمعين إلى العالم المتحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
خلال السنوات الأخيرة شاعت وسائل التواصل بين العراقيين اللي وفرتها التكنولوجيا المتقدمة في تبادل المعلومات. دكتور سيار الجميل، بدءا كيف تقرأ تأثير هذه الآليات في التواصل على العقل العراقي؟
الحقيقة نحن نمر الآن بثورة معلوماتية وإعلامية وثقافية في آن واحد، نتيجة لثورة التكنولوجيا المعاصرة التي اعتبرها أحد الفلاسفة المعاصرين أن ما تم إنجازه في العشر سنوات الأخيرة أكثر بكثير مما حققه الإنسان على امتداد التاريخ. أشهد أنا الحقيقة نمط جديد من العلاقات يتولد الآن بين العراقيين، ولكن ليس بين كل العراقيين. هناك نخبة استطاعت أن تتجاوز الحالة التي كانت فيها من خلال التكنولوجيا المعاصرة، وأصبحت تتعامل بأكثر مما كانت تتعامل به قبل سنوات، وخصوصا أن العراق مر خلال العقود الأخيرة من السنين بشبه انغلاق عن العالم، فهي طفرة واسعة من الانغلاق إلى الانفتاح. الحقيقة أنا أركز على الإيجابيات، هناك سلبيات الحقيقة تظهر، لأن ما يجري الآن هو سيف ذو حدين.
دعنا نؤجل السلبيات ولها حصة في برنامج هذا اليوم من عالم متحول. ننتقل إلى الدكتورة بلسم عبد الكريم. باستخدامك اليومي للآليات من نشر مقالة أو رأي أو استقبال آخر، هل تلاحظين أن تزايد عدد المتعاملين مع هذه الآليات يؤشر إلى إيجابية الاستثمار عراقيا برأيك؟
الحقيقة هي إيجابيات كثيرة، التواصل مطلوب، والعراقيين معتادين مثل غيرهم من الناس يحبون يسمعون رأي المقابلهم ورأي جماعتهم، هم يعني وين ما يكونون هم بالدنيا يحبون، حتى نشوفها احنا بالدعوات، يعني انت تكون موجودين كل شوية ناس وانت كلهم منسجم وياهم، لكنهم عندك الجروب مالتك هو اللي تحب تسمع رأيه بالحكي اللي انت تطرحها او اللي هم دا يحشوه ويكون يعني لك رد عليه. لكن هو بنفس الوقت أنا أعتبر تواصل ناقص. أكو أحد الفلاسفة من يقول أنت تأخذ 40% فقط من الكلام، الكلمات اللي يقولها المقابلات، لكن 60% الأخرى تعتمد على كلامه هو، حركاته، تعبيراته، تون مالت، صوت مالته.
تقصدين لغة الجسد، البادي لانجوج، يعني تأثير
لغة الجسد اللي أنا أعتبرها أهم طبعا من الكلمات. فهل اللغة هذه تبقى هي، إحنا شكد صارت كل هالثورة المعلوماتية تبقى ما تعوض عن اللقاءات مع بعضهم؟
نعم دكتورة بلسم، نبهتينا إلى أنه الناس تختار نمط من الأصدقاء ومجموعة من الأصدقاء
الثقافات ترتاح لبعضها أو تستأنس برأيها. ألا يدل هذا دكتور سيار الجميل إلى شكل أيضا من أشكال الانغلاق أو الانحياز لرأي واحد؟ يعني أنا أميل أن أختار مجموعة تنسجم مع أفكاري ولا أقبل أو أرحب كثيرا بنوعيات تختلف عني. كيف نقرأ هذا السلوك؟
هذا منطق الحياة، يعني هذا الستايل اوف لايف، يعني منذ القدم الإنسان يختار من يرتاح إليه، أن يختار من يفكر معه، أن يختار من يجانسه في اللغة، في الأدب، في الثقافة، في المستوى الاجتماعي. ومثل ما كان عندنا يعني في الخمسينات في الستينات، هناك فرق تشكيلية، هناك نوادي، هناك جمعيات لهؤلاء لمهندسين، هؤلاء لمحامين، هؤلاء لأطباء. فكذلك اليوم أجد أن الجروبات أو الفرق الموجودة التي تأتلف حول مبادئ واحدة، أفكار واحدة، هم يتجادلون، يتحاورون فيما بينهم. قد تكون المجاملات كبيرة جدا، لأنه ما مأتلفين على حياة ديمقراطية في أن يحترم الرأي والرأي الآخر، ولكن مع هذا هي خطوات إلى الأمام. هذا أجده موجود أكثر عند عراقي الخارج، عراقي الشتات، لأن عراقي الداخل ما زال يخشى، ما زال مشغول، ما زال مهموم، ما زال يكابد الخدمات، ليس متفرغا لأفكاره، لحياته، لأصدقائه. عراقي الخارج وهم أعتقد يشكلون شعب كامل يعني بالملايين، خطواتهم أسرع بكثير من عراقي الداخل. وأتمنى أن يكون هناك تجانس بين الطرفين، لا أن يكون هناك قطيعة بين عراقي الداخل عن الخارج. أعتقد أن الإيجابيات ستقلل من عدد السلبيات.
جميل، دعني أضيف أنه مشاركات عراقي الداخل في الغالب إن صح التوصيف تختلف نمطها، روحيتها عن الخارج. يبدو لي فعلا يعني ضغط الحياة اليومي يقرأ بسهولة من مشاركة العراقي في الداخل، بينما هناك فسحة استرخاء وتحسس للجماليات أوضح لدى عراقي الخارج. دكتورة بلسم، في يومياتك مع الفيسبوك، مع المدونات، مع المشاركات، هناك دعوات للاطلاع وللقراءة وللاستماع، هناك اختيارات فنية لمقطع من فيلم، لأغنية، للوحة تشكيلية، كيف تعلقين على هذا الجانب من استثمار التواصل عبر التكنولوجيا المعلومات؟
هو هذا الشيء كلش ضروري، يعني استثمار الأغاني، المقاطع مع المسلسلات، مع الأفلام، سواء سياسية أو اجتماعية أو دينية أو شنو ما تكون، لما ينطوك إشارة عليها معناها أنه هي تستحق الملاحظة. لأنه تدري إحنا الآن بزمن الفضائيات الهواية، أنت كل شوية أشياء تروح عليك وماذا تلقيها، يعني مطربين، أعداد كبيرة من المطربين دا يطلعون في دول العالم أنت ما تسمع عنهم. فأكو مرات قضايا اللي يحبون التنويح عنها، وأنا أشوفه فتشي كلش حلو، لأنه أما يذكروك بشي منسي أو ينبهوك على شي جديد.
هذا صحيح. دكتور سيار الجميل، وأنت أحد الناشطين ولك موقع ومدونات وتشير إلى محاضرات أو نشاطات فكرية وبحثية، دعنا نقارن. في العقود السابقة كان جهد الباحث والكاتب يرتبط بإصدار أو طبعة لأحد كتبه، أو ربما نشر مقالة بين حين وآخر في مجلة أو جريدة. اليوم أفكارنا كلنا من السهل طرحها في نفس اللحظة في نفس الوقت على المواقع، وربما استقبال ردود الفعل والملاحظات تصويبات في نفس اللحظة أيضا. كيف ننظر لسرعة الفعل ورد الفعل الإبداعي؟
عزيزي، القارئ هو القارئ في أي زمان ومكان. هناك صنف من القراء هم فعلا جادين في قراءاتهم، يقرؤون المضمون بشكل عقلاني ويستطيع أن يعلق أو يعطي ملاحظة أو يرد أو يخالف. لكن ما يجري وكما أشهده أنه هناك ناس لا تقرأ، ليس لها صبر في أن تقرأ صفحتين أو حتى صفحة واحدة، لكنه يريد أن يدخل أنفه، يعني أن يشارك مهما كان أشياء دون أن يقرأ المضمون. يعني ممكن يقرأ ملاحظات الآخرين ويعلق من على سجيته، فتقرأ هناك مشاكل كبيرة. إضافة إلى ذلك، المواقع الموجودة سمحت لكل من هب ودب أن يأخذ دون إذن. يعني أنا أعاني من مواقع تأخذ مقالاتي وتأخذ أعمالي وأعمال آخرين لكي تنشرها دون أن أعلم أنا. هذا سطو، هذا اسمه سطو. والأفظع من هذا أن تنشر تعليقات ومقالات ونقد صارخ وتجريحات في مواقع لن تنشر المقال أصلاً. يعني هذا ما موجود. يعني القوانين في الغرب لا تسمح بأن أي موقع ينشر ما لم ينشر الأصل. نحن لا، يعني نحن نعيش الآن فوضى فوضى أخلاقية، أن تنشر أشياء دون علم صاحبها في مواقع، وأن تجرح تجريحات ضده دون علمه أيضا. هذه من أكبر الأخطاء التي نجنيها من ثورة المعلومات.
نعم، ويبدو فعلا هذا ما طلبنا تأجيله لربما لنهاية الحوار حول سلبيات عالم التواصل هذه الأيام. دكتورة بلسم، حدثينا عن ملاحظاتك حول دخول ناس يعلقون على مواقع أو مدونة باستخدام حتى مفردات غير مهذبة، باستخدام طريقة تجريح تدل كما يعني سبقني دكتور سيار الجميل، تدل عن سطحية وعدم حتى قراءة للموضوع. كيف تلاحظين هذا النماذج في مواقع اليوم؟
هي هذه موجودة دائما، بس أنا الحقيقة أطنش عليها، لأنه إذا جاءت كمذمتي من ناقص فهي شهادة أني كامل ولو الكمال لله. لكنه أنا أحب شوية أعلق على كلام دكتور سيار. دكتور سيار، أحمد الله كثير أنه دي نشروها باسمك أنت، لأنه هسه حاليا بهالخربطة اللي دا تصير والفوضى اللي موجودة، دا تلقي أنت المقال مالتك منشور أصلا بغير اسم أو منشور من غير اسم. فإذا هم يشيرون لإسمك، هاي أنت يعني محظوظ أنه لقيت اسمك محطوط على المقال. لكن مثلاً بالنسبة لي يعني امرأة ألقي المقال منشور باسم رجل، هذا فتشي ترى كل شيء كبير.
ما يخالف لو تسمحي لي دكتورة، أيضا هناك مقالات نشرت بأسماء أخرى، وهناك ألصقت مقالات باسمي وأنا لم أكتبها.
المشكلة مالت الفوضى هذه، هي برغم أنه هي فوضى لها تأثيرات سلبية كل شوية، لكن أي نفس الوقت هم أشوف إيجابياتها هواية، أنه على الأقل ده تخلي الباقين يطلعون ويسمعون. ودائما أنا معتادة أنه ما أقلق من اللي الشخص اللي ما يفهم، إحنا نتمنى أنه اللي يقرأ السطور وما بين السطور، لكنه لما من اللي واحد قرأ كلمتين ثلاثة وراجع يعلق كبداية أتقبلها أني، لأنه هذا مصيره لح يقرأ للمقال كليته إذا الموضوع جذب انتباهه.
دعونا نشخص إلى أي مدى استطاع العراقيون المتعاملون مع هذه المواقع وهذه الآليات أن يتجاوزوا بعض الشيء عالم السياسة، وأن يتجنبوا مماحكات السياسية، الشعارات السياسية في تداولهم الفكري والإبداع اليومي. دكتور سيار الجميل، رأيكم؟
والله يعني أنا أجد أن السياسي العراقي يأكل سياسة أكثر ما يأكل خبز، يعني دا يعيش سياسة يوميا، ما يقدر ينفصل يا حبيبي. وهذا يأثر على الفكر الاجتماعي، على التفكير الاجتماعي، على الثقافة، على الإبداع، على الفنون، على كل شيء.
دكتورة بلسم، كثير من المشاركات اللي تبادلها العراقيين تأتي بملمح وطني، حتى لو كان فقط في الشعار، في التعبير، في العلم العراقي، استذكارات جميلة، وأيضا هناك تبادل لكثير من الصور والكليبات التي تشير إلى مراحل وفي أيام حلوة بالعراق. هذا ديدا أغلب المواقع وأغلب المشاركين. كيف تعلقين باختصار عن هذه الظاهرة؟
والله أنا يعني هذا الشيء فرحني، لأن هذا معناها أنه إحنا عندنا أصالة، إحنا عندنا مثل دائما يقول المال أول مال ثاني. فإحنا إذا ما نبقى انتمائنا للعراق ولأرض العراق وللهوى اللي شميناه بالعراق والمي اللي شربناه بالعراق، ما علينا بكل الأشخاص والشخصيات اللي أنت قد يكون لك موقف وياها أو فتشي، لكن يبقى العراق عراقنا. هل لي أنا أتونس؟ بالعكس، ما أشوف هالهذه.
دكتور رفتيار جميل، كيف تعلق على تبادل هذه المفردات ذات الدلالة العراقية بين المستخدمين للمواقع؟
والله أتمنى يعني ليس فقط أن أقول كذا وأعلن كذا، لا، يعني يجب أن يترجم ذلك إلى فعل. وأيضا أنه الوطنية لا تحتكر في العراق، يعني لا تحتكر لا لواحد ولا لاثنين ولا لجماعة ولا لطائفة ولا لفرق، ولا الوطنية في العراق مشاعة بين الجميع. وهناك شيء أتمنى أن يعمل به العراقيون، أنه لا يشكك عراقي بوطنية عراقي آخر.
جميل،
يعني كفى نحن هذه 80 سنة واحد يشكك بوطنية الآخر. إن كان هناك وطنية أكثر عند آخر فليأتي لكي يفعل حتى يراه الآخر يكون مثله، لا أن يطعنه بوطنيته، لأن عز ما يمتلك العراقي هو وطنيته.
الله.
لكن هناك ناس لا يهتمون للعراق، هناك ناس لا يهتمون لمصير العراق. لكن أقصد كل العراق، أغلب العراقيين، أن لا يشكك عراقي بوطنية عراقي آخر.
خاتمة جميلة تتكئ على أهمية محبة العراق ووطنية العراقيين وحالة التحول في تبادل الرأي واحترام الآخر عبر استخدام المواقع وتقنيات التواصل بالمعلومات. شكرا جزيلا لضيفي الكريمين الباحث الدكتور سيار الجميل والدكتورة بلسم عبد الكريم اللذين كانا ضيفي في برنامج عالم متحول.
شكرا شكرا
شكرا لك أنت.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.